ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة. يجب فورا بمعنى أن تبادر مباشرة قضاء الفوائت، فإذا قال قضاء معناه أنه قد خرج الوقت، مباشرة قضاء الفوائت فورا بعد خروج وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة لمعذور ثم زال عذره كأن يكون نائما فأفاق بعد طلوع الشمس، يجب عليه فورا أن يفعل الصبح. هذه المسألة للعلماء فيها قولان. قال طائفة من العلماء: إذا استيقظ الإنسان من نومه بعد خروج وقت الصبح أو خروج وقت أي فريضة أو زال عذره فإنه يجب عليه أن يبادر مباشرة إلى فعل الفريضة، وإذا أخر وهو غير معذور كأن يكون بإمكانه أن يقوم الآن، استيقظ الساعة 9 صبحا صباحا، ففي الصبح إذا استيقظ في 9 قد خرج وقتها عن الفجر، فيلزمه مباشرة أن يتوضأ وأن يصلي الفجر. فلو قال الوقت واسع ثم جلس إلى 10 بدون عذر قالوا يأثم، وهذا مذهب من يقول أن القضاء على الفور لا على التراخي، ولا يجوز له أن يتراخى إلا من عذر، وهو للجمهور. وقال بعض العلماء إنه إذا استيقظ الإنسان من نومه أو كان معذورا وزال عذره وذلك بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء فورا، وإنما يصلي ما لم يدخل وقت الثانية، وهذا يتأتى مثل ما ذكرنا في الصبح، فإنك إذا نظرت إلى الوقت ما بين طلوع الشمس وما بين زوال الشمس وقت متسع، فعند من يقول يلزمه الفور يلزمه صلاة وقت الصبح بالنسبة للنائم حين يستيقظ ولكنه ينوي القضاء. وأما بالنسبة للقول الثاني يقول من حقه أن يؤخر ما لم تزل الشمس، وهذا القول الثاني أحد الوجهين عند الشافعية رحمة الله عليهم، ودليله حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات قال حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم عرس، بمعنى أنه سار إلى آخر الليل، قال فوقعنا وقعة ما ألذ منها على المسافر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال اكلأ لنا الليل. ومراده أنهم من شدة التعب والإعياء وقعوا، بمعنى ناموا وقعة ما ألذ منها عن المسافر، أي شعرنا بلذة النوم من مشقة السفر وعناء السهر. قال فقال صلى الله عليه وسلم: يا بلال اكلأ لنا الليل. قال فلم يشعر الصحابة، نام بلال ثم طلعت الشمس، ثم استيقظ عمر رضي الله عنه كما في الرواية وجعل يكبر، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من حر الشمس صلوات الله وسلامه عليه، والتعبير بالحر يدل على أن الشمس قد ارتفعت. قال فلما استيقظ قال: يا بلال ما شأنه؟ قال رضي الله عنه: أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله، يعني ما أنا إلا بشر ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد جاء بلال حتى نام، يعني ما زاد يهدئ ويقول الصبح باقي حتى نام رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان، ارتحلوا، فأمرنا يرتحلوا عن المكان الوادي الذي ناموا فيه، وقال إنه منزل حضرنا فيه الشيطان. ثم لما ارتحلوا حتى قطعوه توضأ عليه الصلاة والسلام، أمر بلالا فأذن ثم توضأ فصلى رغيبة الفجر ثم صلى الفجر. وجه الدلالة عند هؤلاء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مباشرة، فما بين ارتحاله، ما بين قيامهم من النوم وصلاتهم أمد الارتحال، وهذا معلوم أن الجيش إذا ارتحل يأخذ وقت، يعني إذا شدوا رحالهم ووضعوا الرحل هذا يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى وقت، ما هو من يسير، خاصة وأن غزوة إذا كان هذا في غزواته الأخيرة عليه الصلاة والسلام في العسرة، فإن هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عناء، وبناء على ذلك معناه أنهم قد أخذوا وقتا ليس باليسير، وبناء عليه كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إلى هذا الوقت الذي هو ليس باليسير يدل على أنه يجوز أن يؤخر الإنسان ولا حرج عليه ما لم يدخل وقت الظهر. الذين قالوا بأنه لا يجوز التأخير قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وقتا يسيرا، والحقيقة النفس تميل إلى أن قول من قال إنه يجوز له التأخير أقوى، لأن التعليل بكونه منزل حضره الشيطان لا يدل على بطلان الصلاة فيه، بل العجب أن بعض العلماء يقول إنه مكان كمعاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها، وقال حضرنا فيه الشيطان، وهذا محل نظر، لأن الفرق بين قوله منزل شيطان ومنزل حضرنا فيه الشيطان، فإن قوله حضرنا فيه الشيطان أي تسلط على بلال فنام حتى ذهب الصبح، وليس المراد أنه منزل فيه الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرنا فيه الشيطان، والكلمات دلائلها معتبرة في أخذ معانيها وما يستنبط منها، فكون عليه الصلاة والسلام يقول حضرنا فيه الشيطان ويعدل إنما هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، كأنه كره هذا المنزل الذي حصل فيه التفويت للصلاة من كمال طاعته لله عز وجل، وهذا شأن كمال الطاعة لا شأن الإلزام، ولذلك لم يقل أحد من العلماء، لو قلنا إنه كمعاطن الإبل لقال العلماء من نام في غرفة وفاتته صلاة فجر يجب عليها أن لا يصلي فيها، ولا قائل بهذا، فبناء على ذلك لا وجه أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لعذر، لأن هذا ليس بعذر، إنما هو من باب الكمال، وإذا كان من باب الكمال والفضيلة فإن تأخيرا لو كان القضاء على الفور فإنه لا يتأتى أن يترك الفورية الواجبة لفضيلة غير لازمة، فمن هنا صح أخذ وجه الدلالة على أنه يجوز للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يؤخر ولا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخرج من خلاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بفعل الصلاة، ولذلك نقول الأفضل والأكمل أنه يبادر بالصلاة حتى يخرج من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. وأما لو أخر بالساعة والساعتين ما لم يدخل وقت الظهر فإنه لا حرج عليه لدلالة السنة على هذا. نعم.
ويسقط الترتيب بنسيانه.
ويسقط الترتيب بنسيانه، يجب على المكلف أن يرتب بين الصلوات، والدليل على ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والمؤقت المحدد، فقولوا أقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده زمانا أو مكانا أو صفة، فلا يصح أن تصلي الظهر ولم تصلي الفجر، ولا يصح أن تصلي العصر ولم تصلي الظهر. ووجه الإلزام بالترتيب ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عمر يوم الخندق فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قوموا بنا إلى بطحان، فتوضأ فصلى العصر والمغرب والعشاء. فكون عليه الصلاة والسلام يراعي الترتيب مع أن الوقت وقت المغرب يدل على الإلزام، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك اعتبر الإلزام، اعتبر يدل هذا على أن الإلزام معتبر، ومن ثم أخذ العلماء على أنه لا يصح لك أن تصلي العصر قبل الظهر، وهذا صحيح من جهة النظر، فإن المكلف إذا وجبت عليه صلاة الظهر فقد تعلقت ذمته بخطاب الظهر، ولا يخاطب بالعصر إلا بعده أن تفرغ ذمته بفعل الظهر، ولذلك أصبح ملزما بالترتيب من هذا الوجه، فلا يصح أن يصلي المغرب قبل العشاء. وبناء عليه فمن دخل في سفر دخل إلى مسجد والقوم يصلون العشاء فإنه يدخل وراءهم بالنافلة، ثم إذا انتهوا أقام للمغرب فصلاها ثم صلى العشاء، هذا مذهب من يقول بالترتيب. لكن لو دخل وهم يصلون العصر وكان قد أخر الظهر يريد أن يجمع، فلما دخل على الناس وجدهم يصلون العصر ينوي وراءهم الظهر، ولا حرج عليه لأن صورة الصلاتين متحدة، ولا حرج أن توقع الظهر وراء العصر لأن الصورة واحدة ولا اختلاج في الأفعال، لكن في المغرب والعشاء ستختلج الأفعال والأركان، ولذلك لا يتأتى إيقاع إحدى الصلاتين تلو الأخرى. وبناء على ذلك يلزم بالترتيب على ظاهر دليل التأقيت في الكتاب والسنة، فمن صلى صلاة الظهر، لو أن إنسانا صلى صلاة العصر قبل الظهر لم تصح الصلاة وصلاة العصر منه نافلة، فيلزم بإعادة الظهر وإيقاع العصر بعدها. لكن لو نسي، لو نسي للعلماء قولان، قال بعض العلماء من صلى العصر ناسيا الظهر ثم تذكر بعد صلاة العصر يقيم للظهر ويصلي ولا حرج عليه لمكان النسيان، واختاره المصنف وجمع من أهل العلم، واحتجوا بظاهر قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال بعض العلماء جمع من أهل العلم الذين يقولون بوجوب الترتيب وهم البقية يلزمه أن يعيد الظهر ثم العصر، وذلك لأن قوله تعالى لا تؤاخذنا المؤاخذة لا تسقط الضمان بالحق، ولذلك الناسي يسقط عنه الإثم ويبقى الأصل بالمطالبة. إذ لو أخذنا بظاهر قوله لا تؤاخذنا أنه يدل على إسقاط الترتيب لدل على إسقاط الصلاة كلها لأنه قد نسيها، وبناء على ذلك كما قلنا إنه يلزم بفعل الصلاة مع أنه ناس ويلزمه قضاء الصلاة، حينئذ نقول يلزمه أيضا أن يوقعها مرتبة، كما استثنيتم من قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الصلاة نفسها، بناء على دليلها يلزمكم استثناء الترتيب بدليل الترتيب نفسه. ولذلك مسلك من يقول إن من نسي الترتيب يطالب به ويسقط عنه الإثم، لأن قوله لا تؤاخذنا الرفع للمؤاخذة، والمؤاخذة الإثم وليس المراد بها المطالبة. إذ لو أخذت بقوله ربنا لا تؤاخذنا على أن المراد به عدم المطالبة حتى بالترتيب، نقول أيضا لا يطالب بالصلاة لأن النص عام على عدم المؤاخذة، فكما أنه طولب بحق الله بفعل الصلاة حينئذ يطالب بحق الله في إيقاعها مرتبة، وهذا أعدل الأقوال وأقواها. ولذلك الاستدلال دائما بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان مقيد بإسقاط الإثم دون إسقاط الضمان، ودليله واضح. ألا ترى الإنسان لو قتل إنسانا خطأ لوجب عليه الضمان لحق الله والعبد فيطالب بالكفارة، وهي الصيام عتق الرقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين مع أنه مخطئ، والله يقول لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فدل على أن المؤاخذة المرفوعة في الآية مؤاخذة الإثم التي لا يفوت بها حق الله وحق المكلف. وهذا أعد الأقوال الأصوليين في هذه المسألة المشهورة، هل المرفوع في قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه الفعل والإثم أو أحدهما وهو الإثم؟ قلنا إن الصحيح الإثم حتى يدل الدليل على رفع الإثنين معا. قالوا ويسقط النسيان إذا خاف فوات وقت الحاضرة وقت الاختيار. تقدم معنا أن من الفرائض ما له وقت اختيار ووقت اضطرار، فلو أن إنسانا نام عن صلاته حتى استغرق نومه فمرت عليه صلاة الظهر وصلاة العصر حتى بقي من وقت العصر على قدر يسير فينتهي وقت الاختيار، قالوا يبدأ بالعصر فيؤديها ثم يقيم للظهر فيصليها. ووجه ذلك أنهم قالوا إننا لو أمرناه بالترتيب لذهب وقت الاختيار للحاضر، ولذلك نقول سقط الترتيب تحصيلا للصلاة الحاضرة، فيؤدي الصلاة الحاضرة في وقتها، لأن القاعدة أنه إذا ازدحمت الفروض، هذه من المسائل المشكلة عند العلماء، إذا ازدحمت الفروض بعضهم يقول يراعى صفة الفرض، قالوا الحاضرة مزدحمة مع التي قبلها، فعندنا صلاة ظهر وعندنا صلاة عصر، إذا قلت له رتب الصلوات بناء على الأصل الشرعي فإن معنى ذلك أنه سيقضي الصلاتين، فتصبح صلاته للظهر موجبة لخروجه من وقت الاختيار إلى الاضطرار. قالوا فبناء على ذلك قالوا إنه يكون في حكم المفوت لوقت الاختيار، فيلزمه حينئذ أن يصلي الحاضرة في وقت الاختيار ثم يصلي الفائتة. وهكذا قالوا لو لم يبق من وقت الفريضة إلا قدر أداءها عن الحاضرة، كأن يستيقظ قبل طلوع الشمس بقدر يصلي فيه الصبح، وكان قد نام عن العشاء والصبح، قالوا فلو أمرناه بصلاة العشاء لفاتت عليه صلاة الصبح، فنأمره بصلاة الصبح حاضرة ثم نقول بعد طلوع الشمس يصلي العشاء الفائتة. وهذا كما قلنا مبني على مسألة ازدحام الفروض، ازدحم معه الفرضان، قالوا إذا ازدحم الفرضان قدم الذي لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فإن الذي لا يمكن تداركه هو وقت الصبح، وأما العشاء فإن تداركه لأنه مقضي مقضي سواء صلي في وقت الصبح أو صلي بعد طلوع الشمس. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يصلي العشاء أولا مراعاة لدليل الشرع، قالوا تأخر لعذر وأخرج الصلاة أعني الحاضرة لعذر، إذن يصلي العشاء أولا استنادا إلى أصول الشريعة التي لم تستثني ولم تفرق، فنأمره بصلاة العشاء حتى ولو خرج وقت الفجر، فإذا خرج وقت انتهى من أداء من قضاء العشاء أقام وصلى الفجر، لأنه كالشخص الذي قد خرج عليه الوقت. قالوا هذا الوقت اليسير الذي لا يسع إلا للصبح هو حكما بمثابة من استيقظ بعد خروج الوقت، لأنه ملغي بأمر الشرع بالترتيب. وهذا القول من ناحية الأصول أوفق، لكن هناك مخرج لطيف لبعض العلماء، قال أستحب له أن يصلي الفجر إدراكا للوقت ثم يقيم فيصلي العشاء ويعيد الفجر احتياطا. قال يكون بهذا قد احتاط لأمره، لأنه سيكون قاضي، فإن كان في القدر المتسع اليسير هذا فضل يكون قد أدركه بالصلاة الأولى، وإن لم يكن له فضل يكون قد استبرأ ذمته بالاحتياط لواجب الشرع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا أخر رجل الصلاة عن وقتها متعمد حتى خرج الوقت، هل يقضي الصلاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، فبعض أهل العلم يرى أن من آخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو متعمد لا يطالب بالقضاء، خاصة على مذهب من يرى أنه قد كفر بإخراج الصلاة عن وقتها. والقول الثاني أنه لا يكفر ويلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمدا، وهو الأقوى والصحيح إن شاء الله. والدليل على ذلك أنه إذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يطالب بالفعل أو لا يطالب بالفعل، رجع إلى الأصل، فإن الأصل في من دخل عليه وقت الصلاة أنه مطالب بها لتوجه خطاب الشرع عليه بالفعل، فكونه قد أخل إلى أن خرج الوقت لا يوجب إسقاط هذا الدليل إلا بدليل يدل على أن المتعمد لا يطالب بفعل الصلاة بعد خروج الوقت. وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يدل صراحة على أنه إذا خرج الوقت لا يطالب بفعل الصلاة، غاية ما استدل به أصحاب هذا القول أنهم قالوا إن الصلاة محددة ببداية ونهاية، وإذا كانت محددة بالبداية والنهاية فإنه إذا خرج عن نهايتها لا يطالب بفعلها. وهذا محل نظر، ألا ترى النائمة يطالب بفعلها بعد انتهاء وقتها؟ ألا ترى المعذور، وهذا بالإجماع على أنه يطالب بالفعل بعد انتهاء وقتها، إذا كان هذا مقررا وهو أن المعذور مطالب بالفعل بناء على أصل دليل الخطاب، فإنه يدل على أنهم مسلمون بوجود الخطاب بعد انتهاء الوقت، وأصبح التأقيت يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة يدل على عدم إلزام المكلف بالفعل بعد خروج الوقت. ولذلك الأقوى أنه يطالب بالفعل. وقد ثبت بدليل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل السنة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل حقوق الله كحقوق العباد، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الصوم وجعل الحج بتوجه الخطاب دينا على المكلف لأنه فريضة. يقول الجمهور فالصلاة دين على المكلف لأنه مكلف بها بتوجه الخطاب كالصوم والحج، إذا ثبت أنه دين فإن دين الله أحق أن يقضى. وكما أن حقوق العباد يطالب الإنسان بقضائها حتى ولو أنكرها وجحدها وامتنع من الفعل وماطل فيها بعد وقتها وهو قادر على السداد، كذلك حق الله يطالب بأدائه ولو خرج عن وقته، لأن السداد مأمور به وهو القيام بفعل الصلاة، فالذي تطمئن إليه النفس مطالبته بالفعل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تقبل فوائد من النوافل؟
يقولون في الحج، إتباعا للسؤال الأول، يقولون في الحج لو أخر مفرطا ساغ للإنسان أن يحج عنه. لو أن إنسان غنيا ثريا أخر الحج حتى مات وهو قادر على أن يحج، قالوا يطالب بالحج عنه من ماله، بناء على قول عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الحج في ذمة هذا الميت مع أنه مفرط ومتعمد للتأخير، جعله دينا في ذمته مع أنه أخرج عن الوقت المعتبر، لأنه بالإجماع على أنه إذا توجه الخطاب عن إنسان بالحج وهو قادر مستطيع أنه واجب عليه، لكن اختلف في مسألة التأخير وعدم التأخير، فقالوا إنه يطالب بالفعل ويترتب على المطالبة إلزام الذمة. بناء على هذا الصلاة ألزمت ذمته بفعلها، وليس عندنا دليل على أنه إذا أخر حتى خرج الوقت أنه سقطت عنه. ثم جاء دليل النظر والقياس الصحيح، وهو ما يسمى عند علماء قياس الأولى. قياس الأولى من أقوى الحجج، حتى إن بعض العلماء يقول الخلاف بين الظاهرية والجمهور في الأقيس لا يشمل قياس الأولى. قياس الأولى يقولون إذا كان المعذور الذي عذر ونام حتى فاتت عنه الصلاة يطالب بالإعادة، فكيف بإنسان متعمد؟ فإنه أحرى أن يطالب بالإعادة، هذا يسمونه قياس الأولى. فإذا كان صح هذا وهو أن المعذور يطالب بالفعل مع كونه معذورا، في من باب أولى غير المعذور، ولذلك تميل النفس إلى المطالبة بالقضاء، والله تعالى نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تقضى الفوائت من النوافل؟
أما قضاء الفوائت من النوافل فإنه سنة، دل على ذلك حديث حذيفة في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه لراتبة الفجر، وقال العلماء إن راتبة الفجر هي آكد الرواتب وتقضى قولا واحدا عند العلماء، يعني تأكد قضائها، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوها ولو طلبتكم الخير، ولثبوت الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها مع الصحابة. فإنه لما بات في الوادي الذي ذكرنا أمر بلالا فأذن، قال: ثم صلى ركعتين وهي رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصبح. فدل هذا على أنه يطالب، على دل هذا كونه يقضي الراتبة على مسألتين: أما المسألة الأولى سنية قضاء الرواتب، والمسألة الثانية وهي المسألة التي كنا فيها قبل الصلاة، هل يطالب بالفور أو لا يطالب بالقضاء؟ ووجه ذلك أنه لو كان مطالبا بالفور لصلى الصبح أولا ثم صلى بعده الرغيبة، ولما اشتغل بالنافلة قبل الفريضة، هذا يؤكد ما ذكرناه قبل الصلاة من أن القضاء ليس على الفور، إذ لو كان على الفور ما قدم النافلة على الفرض. وبناء على هذا فإنهم قالوا إنه يشرع قضاء النوافل. ومن الأدلة حديث عائشة الصحيح: يا رسول الله رأيتك تصلي ركعتين لم أرك تصليهما من قبل، قال: هما سنة الظهر، أتأني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا. وأما حديث أم سلمة أنها لما سألته فقالت: أفنقضيهما؟ قال: لا، الذي رواه أحمد في مسنده فهو ضعيف. والصحيح أنه يشرع قضاء الرواتب وأنه سنة ولا حرج على الإنسان في فعله. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، فقضى عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مع أنها نافلة، فدل هذا على مشروعية القضاء. وفي الصحيح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعظيم فضله، خاصة عند وجود العذر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نرى بعض المصلين يصلون صلاة الضحى قبل الظهر بقرابة ربع ساعة، فهل نبين لهم أن هذا وقت نهي مع رجاء تحديد وقت النهي بالدقائق قبل أذان صلاة الظهر؟
هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى تأخيرهم للضحى إلى هذا الوقت، فهل لو أن إنسانا أخر الضحى إلى ما قبل صلاة الظهر، سواء وقت الزوال المنهي عنه، وقت انتصاف النهار المنهي عنه، أو أخره إلى ما قبل وقت انتصاف النهار، هل هذا من السنة؟ الجواب لا، لأن الضحى شيء والضحى شيء. فإذا أشرقت الشمس هناك شيء يسمى الضحى، وهو أول النهار إلى اشتداد الشمس بحيث تقرب من الهاجرة، ثم يأتي وقت قبل قبل انتصاف النهار يقارب الساعة إلى الساعة والنصف، يختلف بحسب طول النهار وقصر الصيف والشتاء، ففي الصيف يكون أطول وفي الشتاء يكون أقصر، قبل هذا الوقت الذي هو قبل أن تنتصف الشمس في كبد السماء يسمى الضحى، وهو المراد بحديث البخاري. كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، هذا هو وقت القيلولة قبل الظهر بساعة ونصف إلى ساعة، ووقت قيلولة لأنه قل أن ينام الإنسان فيه إلا وسهل عليه قيام الليل. غالبا هذا الوقت الذي هو قبل الظهر يعين بإذن الله عز وجل على قيام السحر. وقالوا هو المراد بالقيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فكانت قيلولتهم قبل منتصف النهار. هذا الوقت يسمى الضحى بالفتح، الذي قبله ما بين طلوع الشمس قيد رمح إلى اشتداد النهار ودخول الضحى، هذا يسمى الضحى، وهو الذي أقسم به الله عز وجل، والضحى والليل إذا سجى. فانظر إلى قوله والليل إذا سجى، أي جعل بداية الليل وإرخاء سدوله، وهو ما يكون عند وجود الشفق إلى سقوط الشفق بحيث يسد الليل، مثل الشخص الذي تسديه تغطيه. الليل إذا سجى يعني غطى بظلامه، فجعل الوقتان متقابلان. فالنهار صلاة الضحى ما تكون إلا بداية وقتها أنها تكون بعد طلوع الشمس بقيد رمح، أما أثناء الطلوع إلى ارتفاع قيد رمح فهو داخل في المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العيد إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فدل على أن ما قبله باق على الأصل من النهي. وبناء على هذا لا ينبغي تأخير صلاة الضحى إلى هذا الوقت، وأفضل ما تقع صلاة الضحى بعد ارتفاع النهار، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت الجواز، فإذا اشتد النهار قليلا يعني بعد إشراق الشمس بقدر ساعة فهو أفضل. بماذا؟ لأن الغفلة من الناس تكون في مثل هذا الوقت، وهو وقت طلب التجارة والكسب، فكون الإنسان يترك التجارة والكسب ويقبل على الله في مثل هذا الوقت هذا أفضله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصيل ولد الناقة، وترمض الفصال يعني يدركها حر الرمضاء، وهذا يدل على أن الشمس قد ارتفعت، وأن صلاة الأوابين وهي الضحى التي وعد الله أهلها بالمغفرة إنه كان للأوابين غفورا، على أن المراد بها الأوابين، أن الإضافة المراد بها مثل هؤلاء الذين أثني عليهم بالآية، قالوا لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار بساعة ساعة ونصف، ثم إلى ما قبل الظهر بساعة إلى ساعة ونصف. فإذا صار قبل الظهر بساعة ساعة ونصف فهذا أشبه ما يكون بقضاء الضحى وليس بالضحى أداء، ويصير يصبح فيه مسألة قضاء النوافل من حيث أنه سائر أو غير سائر. ثم إذا بدأ وقت الضحى إلى أن تنتصف الشمس في كبد السماء هذا وقت جواز يجوز للإنسان أن يصلي فيه. وحملوا عليه قولها رضي الله عنها وقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل الظهر أربعا، على أن المراد قبل الظهر قبل وقتها وليس المراد به الراتبة. قالوا إن قوله إنها ساعة رحمة تفتح فيها أبواب السماء، ولما سألت قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، هذا قبل انتصاف النهار. فإذا جاء انتصاف النهار، انتصاف النهار إذا أذن الأذان على ما أذكر من قول بعض المؤذنين أنهم يحتاطون بقدر ربع ساعة ما بين زوال الشمس وصلاة الظهر، فيقولون الوقت في الظهر داخل بقدر ربع ساعة. وبناء على هذا إذا أذن الظهر مثلا على 12:30 فمعناه أن الزوال ابتدأ في 12:15، وبناء على هذا إذا جاء يصلي في مثل هذا الوقت الذي تنتصف فيه الشمس كبد السماء فإنه حينئذ لا يجوز له. قال رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم فإذا انتصف فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا انتصفت يعني في كبد السماء فأمسك فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، تسجر فيها نار جهنم، تسجر يعني يشتد لهيبها، فهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة. وذلك نهي عن قبر الموتى فيها، دفن الموتى، وعن صلاة النافلة، فمثل هذا الوقت لا تصلى فيه صلاة الضحى. وذلك قالوا إن إيقاع النافلة في أوقات المنهية عنها وجوده وعدمه على حد سواء إلا عند من يستثني ذوات الأسباب، والله تعالى أعلم. ينبهون ينبغي تنبيهك لهؤلاء الذين يصلون في هذه الأوقات المنهية عنها، أو غلب على ظنك أنهم في الوقت المنهي عنه، تنبههم على أمرين. أولا تنبههم على أن وقت الضحى من بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني بما يقرب احتياطا إلى 12 دقيقة، إذا بلغ إلى 12 دقيقة بعدها يغلب على الظن من دخول وقت الجواز صلاة النافلة. فإذا طلعت الشمس في السادسة والربع يبتدئ وقت الضحى وقت الجواز، ووقت الفضيلة يبتدئ بما يقرب من السابعة إذا كان طلوعها السادسة والربع إلى السابعة والنصف تقريبا إلى الثامنة، كلما تأخر قليلا كلما كان أفضل، كلما تأخر كلما كان أفضل، لأنه تكون غفلة الناس باشتغالهم بالدنيا أكثر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فاتتني كثير من الصلوات بعد بلوغي، وصليت بعضها جنبا خجلا، وكل ذلك لجهل والدي عن تعليمي ما يجب عليه، وهي كثيرة جدا ولا أحصي عددها ولا أستطيع الاجتهاد في معرفتها، فماذا يلزمني تجاه ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال فيه مسائل. أولا، إذا تركت الصلاة في أمد من بعد بلوغك ولم تكن تصلي والعياذ بالله بعد البلوغ إلى أن التزمت بطاعة الله وشريعة الله، فلا يلزمك القضاء، لأن تركك على هذا الوجه آخر من حكم الترك الموجب للكفر. من ترك الصلاة والعياذ بالله ولم يصلي ولم يركع فإنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا حكم بكفر تارك الصلاة على هذا الوجه يصبح لا يلزم بقضاء. قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقال في الحديث الصحيح: الإسلام يجب ما قبله. فتكون بالتزامك بالصلاة كأنك قد دخلت في حظيرة الإسلام بأدائها، وبناء ذلك لا تطالب بقضاء ما مضى. أما لو كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا، فحديث عبادة ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يدل على عدم الكفر. وبناء على ذلك تجتهد وتبني على غلبة الظن. وقولك لا أستطيع الاجتهاد غير وارد، وذلك أنك لو قدرت السنة التي التزمت فيها بشرع الله وأصبحت محافظا فيها على الصلاة بثلاث سنوات من حينك الآن، ومن بلوغك إلى الآن قرابة 7 سنوات مثلا، حينئذ تقول هي 4 سنوات. وإذا كان الأمد إلى السنة إلى 4 أشهر فأكثر في الصلوات، فحينئذ تصلي كل صلاة مع أختها وتحتاط بقضاء هذا الأمد كاملا. أما الأمر الثالث في سؤالك فهو قولك إنك كنت تصلي وأنت جنب، لا يجوز هذا. ولذلك قال بعض العلماء: من صلى وهو على غير طهارة عالما بحرمة ذلك مستخفا بهذا التحريم فإنه يكفر والعياذ بالله. بعض العلماء يرى أن من يصلي وهو على غير طهارة متعمدا عالما أنه يكفر، وإن كان الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء. ولكن انظر إلى شدة تشدد العلماء رحمة الله عليهم أن من صلى وهو على غير طهارة عالما متعمدا أنه يكفر من شدة تعظيمه الآن للصلاة، فينبغي حينئذ الإنسان يحتاط. أما كون الإنسان يخجل، لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه أجنب وأراد أن قال: لو خرجت الآن الناس تراني، أو صلى بهم وهو إمام قال: كيف أخرج من الصلاة إذن صلاة؟ فينبغي أن تكون خشية الله في قلبك أعظم من خشية الناس، وأن تعلم أنه لا يغني لك أحد من الله شيئا، وأنه لا يجيرك من الله ومن سطوة الله ومن غضب الله عليك أحد. فقد يكون استخفافك بعظمة الله وهيبتك للناس أن تهابهم أكثر من هيبتك لله سببا في غضب الله عليك. فاتق الله عز وجل، بمجرد ما تشعر أنك غير متوضئ فاخرج من الصلاة، ولتنعم عينك لطاعة الله عز وجل، ولك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة والتوسع أن تمسك بأنفك وتخرج، فإن الذي أمرك بدخول المسجد أمرك أن تخرج من المسجد، ولا تبالي بالصغير ولا بالكبير ولا بالجليل ولا بالحقير. فتتق الله عز وجل وتكن هيبة الله في قلبك أعظم وأجل وأكبر من أن تهاب غيره، فتستخف بعظمة الله فتصلي بين يديه على غير طهارة. فلذلك ينبغي المسلم أن يحفظ هذا، لا يجوز للمسلم أن يصلي على غير طهارة، ولا يجوز له أن يستبيح الصلاة وهو جنب لما فيه من الاستخفاف بعظمة الله. ولو كان إماما فإنه يسحب من وراءه ويستخلف ويخرج، ولتنعم عينه بطاعة الله، فإن الله يثيبه والله يبتلي وقد مر هذا علينا ومر على بعض العلماء من قبل أن الله يبتلي إيمان العبد، لأنه لا يمكن أن تخرج من هذه الدنيا حتى يظهر كمال إيمانك من نقصك. ومن الإيمان خشية الله، ولن تخرج من هذه الدنيا حتى تظهر خشيتك لله كاملة أو ناقصة. فإذا جاءتك مثل هذه المواقف علم أن الله يمتحنك، وأن الله يريد أن يبتليك بالغيب، بخشيته بالغيب. فإن الناس لا يعلمون أنك جنب، ولا يعلمون أنك على غير طهارة، ولكن الله وحده هو الذي يعلم، علام الغيوب. فإذا جئت بإيمان منك وصدق وخوف من الله ويقين من الله سبحانه وتعالى تخرج أمام الناس لا تستحي منهم ولا تهابهم ولا تخشاهم، كان ذلك أصدق ما يكون من خشيتك لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر شائع ذائع، كثير من الناس يقول صليت وأنا على غير طهارة، كنت على غير طهارة وأنا جالس في المسجد فاستحيت أن أخرج. هذا لا يجوز، ينبغي أن تكون عظمة الله وهيبة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق أن يخشى، أحق أن يهاب، وأحق أن تكون له الرغبة والرهبة. فنسأل الله العظيم أن لا ينزع من قلبنا خشيته، أن يرزقنا الخوف منه وإجلاله وإعظامه على الوجه الذي يرضينا عنه ويرضيه عنا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا فاتت المسلم صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا في آخر وقت العصر، والوقت لا يكفي إلا لصلاة العصر فحسب، فهل يلزمه الترتيب أم لا؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول إذا أدركت آخر وقت الثانية بحيث لا يسع إلا بقدر أن تصلي الثانية الحاضرة، الثانية حاضرة، وأنت لم تصلي الأولى، فإنه يجب عليك أن تراعي ترتيب الشرع وتصلي الأولى ولو خرج الوقت، لأن وقت الثانية ساقط عنك بانشغالك بفرض. وهذا هو الأصل، وهو قول مبني على اعتبار دليل الترتيب، وقال به جمع من العلماء رحمة الله عليهم. ومن العلماء وهو القول الثاني يقول يقدم الحاضرة على الفائتة، وذلك لأنه إذا صلى الفائتة كان قاضيا، فاستوى أن يؤديها في وقت الأولى أو يؤديها في وقت الثاني. وهذا القول الحقيقة محل نظر، أولا لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي المغرب حتى العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليته. انظر رحمك الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، بمعنى صليتها فغربت الشمس مباشرة حتى لا يدري هل الصلاة سبقت أو الغروب. معنى ذلك أنه قد غابت الشمس، ثم احسب وقتا لذكره لله عز وجل بعد أدائه للصلاة، ثم قيامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتشكى، مع أنه قال بعض العلماء يحتمل أن الوقت إلى دخول وقت المغرب بقدر لمكان هذا الذي ذكرناه. فقال صلى الله عليه وسلم: احسب حساب كون عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رده عليه: والله ما صليتها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. قال: فنزل فتوضأ فصلى العصر والمغرب ثم المغرب والعشاء، ثم المغرب والعشاء. وجه الدلالة قال وقت المغرب ضيق، ولذلك إذا حسب مكان الوقعة الآن، من يعرف سلع الذي كانت عليه الوقعة يعرف جبل سلع ناحية المقابلة التي كان فيها القتال تختلف عن الناحية التي فيها السيل وهي مجرى بطحان، جبل سلع جزء منه في اليمين والجزء الأيسر منه يجري بجواره سيل بطحان، هذا الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أتينا المدينة وكان بطحان نجلا، أي مستنقعات. هذا الوادي الذي هو وادي بطحان، لما قال قوموا بنا إلى بطحان لكي يتوضأ منه، فيه موضع تحسبه ما بين مكان الوقعة وما بين نزوله إلى بطحان، هذا يأخذ وقت من الإنسان، مع أن عمر قد جاءه بعد مغيب الشمس، فاحسب كلامه له بعد ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد المغيب، ثم شكواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه، ثم أمره عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى بطحان، ثم وقت الوضوء، ثم القيام إلى الصلاة. فهذا وقت ليس باليسير، خاصة وأن معك عدد من الناس يعني لا يقلون عن 1000 الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. ف فهؤلاء الصحابة رضي الله عليهم يصلون معه عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا متأقتين به، فكون عليه الصلاة والسلام يقولون الغالب أن وقت المغرب خرج أو كاد يخرج، مع هذا كله كاد وقت المغرب أن يخرج. قالوا فصلى العصر أولا ثم أتبع بماذا؟ بالمغرب، ثم صلى العشاء. ولذلك ما ورد في الحديث أنه انتظر إلى دخول العشاء، قالوا هذا يؤكد على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التقديم حتى على الأقل مع خوف خروج الوقت. وهذا يؤكد ما ذكرناه أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. والذين قالوا إنه يبدأ بالحاضرة قبل الفائدة اضطرب قولهم، فهم يقولون بوجوب الترتيب، ثم يأتون في هذه المسألة ويقولون لا، لا يجب الترتيب، وإنما يلزم بفعل الفائتة قبل الحاضرة، بناء على قولهم إنه إذا صلى بفعل الحاضرة قبل الفائتة، قالوا لأنه إذا صلى الحاضرة أدى وإذا صلى الفائتة قضى في كلتا الصلاتين. ولذلك الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس أنه يبدأ بالفائتة ثم يتبعها بالحاضرة ولو خرج الوقت، لأن التأخير لعذر شرعي وهو أمر الشرع إياك بفعل الصلاة. ألا ترى أنهم يقولون أنه لا يصح أن يوقع صلاة العصر حتى يصلي الظهر؟ ما الذي استثناه هنا؟ فكونه يقول فائتة أو حاضرة لا تأثير له في الوصف الشرعي، يعني لا يقوى على الاستثناء من الأدلة التي دلت على وجوب الترتيب من التأقيت الذي ذكرناه من دليل الكتاب والسنة. وعلى هذا يقوى القول الذي يقول إنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. لكن بعض العلماء قال مخرجا لطيفا، يقول الأفضل أن الإنسان يخرج من خلاف. قالوا كيف؟ قال ما دام أنه سيصلي قضاء بناء على أنه إذا أدى الحاضرة، نقول يصلي الحاضرة في وقتها ثم يقيم، فيصلي الفائتة ويصلي بعدها الحاضرة. قالوا لأنه إذا كان معذورا بعدم مراعاة الترتيب فقد أوقع الصلاة في وقتها، فإن كانت معتبرة فقد أدرك الإجزاء والاعتبار، وإن كانت غير معتبرة فقد احتاط لدينه بإعادتها بعد الوقت. وهذا أفضل المخارج، وقد قلناه في مسألة من بقي على قدر ما يتوضأ وذكرنا ذلك. ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه يحتاط، لكن الأصل والأرجح أنه يطالب بفعل الفائتة قبل الحاضرة. وأخشى ما يكون أطالنا عن الإخوان. آخر سؤال ولا عندكم استعداد ولا ها؟ طيب هذا السؤال الأخير إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ما هو آخر وقت سنة العشاء؟
آخر وقت سنة العشاء تتأقت الراتبة البعدية بآخر وقت الفريضة نفسها التي رتبت عليها. فإن كنت في الظهر فآخر وقت الظهر، وإن كنت في المغرب فآخر وقت المغرب، وإن كنت في العشاء فآخر وقت العشاء. فعلى القول بأن وقت العشاء إلى نص الليل تتأقت الراتبة إلى نص الليل، فتصلي الراتبة إلى منتصف الليل. وعلى القول بأنه إلى الفجر فلك أن تصلي راتبة العشاء ما لم يتبين الفجر الصادق.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هب أن إنسانا صلى وهو عار لانعدام السترة، ثم جاءت السترة قبل خروج الوقت، فهل يجب عليه الإعادة؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد مضت صلاته وصحت، لكن إذا غلب على ظنه وجود السترة قبل خروج الوقت ينتظر. إذا غلب على ظنه أنه يجد السترة قبل خروج الوقت ينتظر. ومذهب طائفة من العلماء أنه يستحب له أن يعيد ولا يجب عليه، وهذا أفضل، أنه يستحب له الإعادة ولا تجب عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من كف الثوب ما يفعله البعض من رفع ثوبه عند الهوي للسجود، لأن ذلك يمكن يمكن الإنسان من السجود بكماله؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعم هذا يدخل، وذكر بعض العلماء رحمه الله أن هذا يعتبر من كف الثوب، لأنه إذا سجد يكون في حكم من كف طرف الثوب من أجل ألا يتسخ، فيكون شمره للثوب فيه خلال من وجهين: أولا حركة الزائدة في الصلاة، لأن رفعه للثوب ينافي خشوعه، هذه الحركة في الصلاة قالوا زائدة عما قصده الشرع من الخشوع والسكون لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فقالوا هذا لا يناسب القنوت. والأمر الثاني كونه يأنف عن سجوده بهذا الثوب لله عز وجل.
ولذلك يترك الثوب على حالته أبلغ لقربته لله عز وجل وطاعته، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.